بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا إن الواجبات التي نعرف إجمالا بوجوبها في الحج، ولكن لو تركها الإنسان حتى إذا كان متعمدا على تركها لكنه لا يبطل الحج، مثل هذه الواجبات يمكن في تفسيرها ثلاثة احتمالات الاحتمال الأول أن يكون وجوبها وجوبا استقلاليا خاصا بذلك الفعل، والاحتمال الثاني أن يكون وجوب ذلك الفعل وجوبا ارتباطيا، ولكن ارتباطيته يكون ضمن وجوب آخر متعلق بكل الأجزاء بما فيه هذا الفعل غير الوجوب الذي هو متعلق بالأجزاء الأخرى. وهناك وجوب متعلق بالأجزاء الأخرى ووجوب متعلق بتلك الأجزاء مع هذا الفعل، فإذا ترك هذا الفعل الوجوب الثاني سيبطل، امتثاله للوجوب الثاني يبطل، يبقى عليه امتثاله للوجوب الأول. والاحتمال الثالث أن يكون الاحتمال الثالث كان عبارة عن أنه يوجد وجوب واحد على كل الأجزاء بما فيه هذا الفعل، فيكون تركه لهذا الفعل وأداؤه لباقي الأجزاء معناه أنه لم يؤدي الواجب، وما فعله ليس هو الواجب، لأن الواجب هو الأجزاء بما فيه هذا الفعل، وهو أدى باقي الأجزاء بلا هذا الفعل. إذن فما أداه ليس هو الذي تعلق به الوجوب، لأنه تخلف جزء واحد، هو لو بتخلف الجزء الواحد إذن فهذا الذي فعله ليس هو الفعل الواجب، ولكن هذا يجزي عن الباقي غير الواجب، يجزي عن الواجب بتعبد شرعي. هذا هو الاحتمال الثالث. وعندئذ نقول بأن هذه الاحتمالات الثلاثة وإن كانت كلها مشتركة في أن هذا الفعل لو تركه المكلف متعمدا لم يبطل به حجه، هذا مشترك، هذا المقدار مشترك بين الاحتمالات الثلاثة، ولكن هناك ثمرات يتفاوت فيها هذه الاحتمالات الثلاثة بعضها عن بعض. وقد نبهنا بالدرس الماضي، نبهنا إلى ثلاث ثمرات للفرق بين هذه الاحتمالات الثلاثة. الثمرة الأولى ظهرت بلحاظ النية، نية التي ينويها المكلف من بداية الحج، والثمرة الثانية ظهرت للحج النيابي وفيما إذا كان حجه نيابيا، والثمرة الثالثة شنو كانت؟ الثالثة فيما إذا استطاع للأجزاء الأخرى ولم يستطع لهذا الجزء بالذات، كما إذا وضعت ضريبة حكومية مثلا على الوقوف الكامل في 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 عرفات، فمن يقف أنا ماكو عليه هذه الضريبة، أما إذا أراد أن يقف تمام المدة فعليه ضريبة، وهو ما كان يملك هذه الضريبة من البداية. من يريد يتحرك من بلده للحاج يدري بنفسه أنه ما يملك هذا المبلغ لهذه الضريبة، فهو مستطيع لباقي أعمال الحج وغير مستطيع لهذا الجزء بالذات. هنا هم أيضا ظهرت الثمرة الفارق بين هذه الاحتمالات الثلاثة. خب الآن نطرح السؤال عن أنه هل يمكن تعيين بعض هذه الاحتمالات الثلاثة في مقابل البعض الآخر، بحيث نعين أن الصحيح هو الاحتمال الأول أو الصحيح احتمال الثاني أو الصحيح احتمال الثالث؟ هل يمكن تعيين أحد هذه الاحتمالات الثلاثة؟ وإن كان تعيين ذلك لا يعني لا يؤثر على بحثنا هنا إجمالا، لما قلنا من أنه من حيث بحثنا هنا لا فرق بين الاحتمالات الثلاثة، ولكن لأجل ترتيب الثمرات الأخرى التي أشرنا إلى بعضها لا بأس للبحث عن تعيين أحد هذه الاحتمالات الثلاثة. أقول لا بد وأن نلحظ أنه هل يمكن تعيين أحد هذه الاحتمالات الثلاثة بالأدلة المحرزة أولا، فإن عجزنا عن الأدلة المحرزة بحثنا في أنه هل يمكن التعيين بالأصول العملية أو لا يمكن. أما بحسب الأدلة المحرزة فتارة نبني على الأدلة المحرزة التي تمسك بها السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه لتعيين مبدأ الوقوف الواجب ومنتهى الوقوف الواجب، والأدلة المحرزة التي تمسك بها لإثبات أنه وإن كان هذه المدة بتمامها يكون الوقوف فيها واجبا ولكن الوقوف آنما يكفي لصحة الحج والباقي لا يؤثر على صحة الحج لو ترك المكلف أكثر من آنما فلا يبطل حجه. السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه كل هذه المطالب كان يتمسك فيها بأدلة محرزة، وإن كنا نحن ناقشنا أكثر تلك الأدلة، ولكن السيد الخوئي كان يدعي وجود أدلة محرزة روايات على تعيين مبدأ الوقوف بعرفات، كما كان يدعي وجود أدلة محرزة لتعيين منتهى الوقوف الواجب بعرفات، كما كان يدعي وجود أدلة على أنه لو تخلف عن البداية متعمدا وإن كان يرتكب الذنب ولكنه لا يبطل حجه، بالتأخير من البداية لا يبطل حجه، كما كان يدعي وجود أدلة محرزة على أنه من النهاية لو قصر فأفاض قبل المغرب فأيضا لا يبطل حجه. كل هذه الأمور الأربعة كان يدعي وجود أدلة محرزة فيها. هذه الأدلة المحرزة التي تمسك بها السيد الخوئي لتعيين مبدأ الوقوف الواجب ولتعيين منتهى الوقوف الواجب ولإثبات أنه لو تأخر عن البداية لا يبطل حجه، ولإثبات أنه لو قصر في النهاية فقدم إفاضته عن المغرب فأيضا لا يبطل حجه. هذه الأدلة المحرزة كلها هل تكفي لتعيين أحد هذه الاحتمالات الثلاثة أو لا تكفي؟ بل لا بد وأن يلجأ بالتالي إلى الأصل العملي. فنبحث أولا هذه الأدلة المحرزة التي تمسك بها السيد الخوئي، لنجد بأنها هل تكفي لتعيين أحد الاحتمالات الثلاثة أو لا، ثم نبحث أدلة التي نحن قبلناها بالمقدار الذي نحن قبلنا من وجود أدلة محرزة، هل تكفي أو لا تكفي. أما إذا كنا نحن مع أدلة السيد الخوئي فهل أن هذه الأدلة على فرض قبولها، لأننا ناقشنا أكثرها، على فرض قبولها هل تكفي لإثبات أحد هذه الاحتمالات الثلاثة أو لا؟ أما أدلته لتعيين بداية الموقف وتعيين نهاية الموقف، إذا تتذكرون لتعيين بل بداية الموقف كان بل يقول بأنه بالنسبة إلى أول الزوال ما عندنا دليل، ولكن الأدلة التي دلت على أنه الإمام أو النبي اغتسل وصلى الظهر والعصر بالجمع بينهما في نمرة ثم جاء إلى الموقف فوقف، أمثال هذه الروايات الدالة على ذلك جعلها دليلا على أن الواجب الوقوف ولو بعد ساعة من الظهر. فإحنا قلنا بأنه هذا تعبيرا عن فعل المعصوم، والتعبير عن فعل المعصوم لا دلالة فيه على الوجوب أو الاستحباب أو ماذا، ما يمكن التمسك. إحنا ناقشنا بهذا النقاش، وأيضا كانت هناك رواية أخرى بلي هم أيضا من هذا القبيل. بلي لعله كان أيضا يتمسك بالروايات التي كانت بل تنهى عن الوقوف بأراك عند شجرة أراك. على كل حال كانت أدلته على بداية الموقف من هذا القبيل، ودليله على تعيين نهاية الموقف كان عبارة عليك دليله على تعيين نهاية الموقف بالمغرب، كان أيضا عبارة عن الروايات التي دلت على أن السائل كان يسأل الإمام بأنه إلى متى بلي نبقى في الموقف ونفيض، فالإمام كان يقول مثلا إلى إما تعبير بغروب الشمس أو تعبير إلى أن تذهب الحمرة من هنا، يشير بيده إلى جهة مشرق الشمس وما شابه. وهذه الأدلة هم أيضا وإن كنا نحن ناقشناها من حيث أنه هذا سؤال عن القضية الخارجية، لأنه هؤلاء الحجاج متى يفيضون أو أنت متى تفيض لخاطب الإمام، فهذا مو دليل على أنه يجب الالتزام بذلك. الإمام يفيض عند الغروب، لكن هل أن هذا واجب أو قبل الغروب هم أيضا يجوز؟ هذا مو دليل، بل احنا ناقشنا ولكن على فرض صحة الاستدلال بهذه الرواية، على فرض قبول صحة الاستدلال هم بالروايات التي تمسك بها لتعيين بداية الموقف، وهم بناء على صحة الاستدلال بالروايات التي تمسك بها لتعيين نهاية الموقف. هذه الأدلة لو صحت دلالتها على تعيين بداية الموقف وصحت دلالتها على تعيين نهاية الموقف، هل يمكنها أن تثبت صحة الاحتمال الأول أو أي احتمال من الاحتمالات الثلاثة التي طرحناها لتفسير كون الوقوف أكثر من ترك الوقوف أكثر من آن ما لا يبطل الحج؟ نقول له هذه الأدلة حتى لو سلمنا قبلنا بدلالتها على تعيين بداية الوقوف وعلى تعيين نهاية الوقوف، فهذه الأدلة بطبعها إما الغاية ما تدل عليها، إما هو أصل الوجوب بقطع النظر عن أن هذا الوجوب ركني أو غير ركني. أصل الوجوب هو من كذا إلى كذا، من حدود ساعة بعد الظهر بعد الزوال إلى الغروب أصل الوجوب، ولكن هل أن هذا الوجوب وجوب ركني يوجب بطلان كل المركب بالإخلال به أو لا يوجب بطلان كل المركب بالإخلال به، هذا خارج عن دلالة هذه الروايات. إما نقول هكذا أن غاية ما يدل عليه هذه الروايات لتعيين المبدأ والمنتهى غاية ما يدل تدل عليه هذه الروايات أصل الوجوب، ولا يعرف أن هذا بهذه الروايات لا يعرف أنه ركني أو غير ركني، الإخلال به يوجب البطلان أو لا يوجب البطلان. أو لو قلنا بأن هذه الروايات فيها دلالة أكثر من ذلك، فإنما دلالتها لولا الأدلة الأخرى التي تمسك بها على عدم الركنية، فهذه الروايات التي جاءت لتعيين المبدأ والمنتهى دالة، إن دلت على شيء أكثر من أصل الوجوب فإنما تدل على الركنية وعلى نفي الركنية، فلا بد لرفع اليد عن الركنية من أدلة أخرى كما في باقي أجزاء الحج. الدليل الدال على وجوب الطواف بالبيت، الأدلة الدالة على وجوب السعي، وهكذا الأدلة الدالة على باقي أعمال الحج أليست بطبعها الأولي تدل على الركنية، إلا ما خرج بدليل مثل طواف النساء خرج بدليل، وإلا لو اقتصرنا على الأدلة الدالة على وجوب فعل من الأفعال في الحج لكانت دلالته الأولية بالمقتضى الطبع الأولي أنه لو أخل به بطل المركب لأنه جزء، لأنه ظاهره في الجزئية، ظاهر الأدلة في الجزئية. لو لم يثبت عدم الجزئية بدليل آخر، لو لم يثبت عدم الجزئية بدليل آخر، أو عدم كونه ركنان، عدم كونه مضرا بباقي الأجزاء، لو لم يثبت بدليل آخر لكان الظهور الأولي بالطبع الأولي للدليل الدال على وجوب شيء، وجوب جزء، وجوب فعل من الأفعال في باب الحاج، فطبعه الأولي يدل على الجزئية، يدل على أنه هذا جزء من المركب، ولو أخل به لا أخل بكل المركب ولا بطل الكل. فهنا الأدلة التي تمسك بها السيد الخوئي لإثبات بداية الموقف ولإثبات نهاية الموقف، إما نقول بأنه أصلا لا دلالة فيها على نوعية الوجوب، هل أنه ارتباطيا أو غير ارتباطي، هل أنه ركنيا أو غير ركني، وإما نقول بأنه إنما يدل على الارتباطية والجزئية، مو عدم الارتباطية، مو عدم الجزئية. فالدليل على عدم الجزئية نحتاجه بدليل آخر، نثبته بدليل آخر. إذن فتعيين الاحتمالات الثلاثة التي هي تفسر عدم الارتباطية، وأنه لا يبطل الإخلال به، لا يبطل الباقي المركب، هذه لا ستكون خارج عن دلالة هذه الرواية، لأن هذه الروايات إما أصلا لا دلالة فيها على الركنية أو عدم الركنية، وإما لها دلالة على الركنية مو على نفي الركنية. حتى نجي إلى الاحتمالات الثلاثة التي تفسر عدم الركنية، لأن احتمالاتنا الثلاثة كانت تفسر عدم الركنية. إذن فما دل على تعيين بداية الموقف وتعيين نهاية الموقف لا تكفي لإثبات أحد الاحتمالات الثلاثة لتفسير عدم الركنية. وأما ما تمسك به لإثبات عدم الركنية من خلال ما ادعى دلالته على أنه لو تأخر عن القدوم حتى عمدان، حتى إذا كان متعمدان لا يبطل حجه، وما ادعى دلالته على أنه لو أفاض قبل المغرب خرج فقصر في بلوغ النهاية، لم يبلغ النهاية وأفاض، لا يبطل حجه. بالتركيب بين هاتين الطائفتين ما دل على أنه لو تأخر لا يبطل حجه، وما دل على أنه لو تقدم عن النهاية لا يبطل حجه، بالترتيب بين هذين توصل إلى نتيجة أنه أنا ما يكفي لصحة الحج. خب هذه شذ دل، هل تدل على إثبات صحة أحد الاحتمالات الثلاثة أو لا تدل؟ أقول بأنه أما من حيث بداية الموقف ما ادعى دلالته على أنه لو تأخر عن البداية لم يبطل حجه، من قبيل ولكن لعله كان أفضلها وأهمها بل صحيحة جميل التي كانت تقول بأنه للمعتمر العمرة إلى زوال يوم عرفة، فالسيد الخوئي قال بأنه إلى زوال يوم عرفة، دلالة هذه الرواية على أنه لو بقي في مكة إلى زوال يوم عرفة يلا كمل العمرة مالته، عمرة التمتع، وهو لا زال في مكة إلى حد الزوال، زوال يوم عرفة، فهذا ما يبطل حجه، له التمتع، المتمتع له التمتع إلى زوال يوم عرفة. معناته أنه إذا زوال يوم عرفة سوى يتحرك نحو عرفة بحيث قبيل المغرب يوصل، لأنه أكو مسافة كبيرة بين مكة وبين عرفات، هذا لا يبطل حجه. فهذه وأيضا تمسك بالروايات التي دلت على أنه بل لو له المسعى إلى أن يخشى زوال الموقفين أو ترك الموقفين، يخشى فوت الموقفين، ففسر فوت الموقفين المعنى اللغوي من الفوت، من فوت الموقفين يعني ولو أنا ما. هذه الأدلة التي تمسك بها على أنه الإخلال من ناحية النهاية، هسه ما أدري أنا جبت للبداية، إذا جبت للبداية اشتبهت، هذه للنهاية. هذه الأدلة التي تمسك بها على أنه لو في النهاية لو قصر بلي، فهذا لا بأس به، لا هذا في النهاية، لا في النهاية هذا تقصير من البداية، تأخيرا عن البداية، يبقى إلى النهاية، في النهاية هو موجود، في النهاية هو موجود. يبقى هذا كان صحيح كلامي، أنه هذه أدلته على أنه لو تأخر من البداية لا يبطل حجه، لو تأخر من البداية لا يبطل حجه، إيش قد ما تأخر لا يبطل حجه. هذه الأدلة نحن طبعا ناقشناها، قلنا أما رواية جميل صحيحة جميل فلنا تفسير آخر، وتفسير الآخر إن لم يكن هو الأظهر فلا أقل من الإجمال، وأما ما دل على أنه له المسعى إلى أن يخشى فوت الموقفين، فهذه بل إلى أن يخشى فوت الموقفين، يعني يخشى المقدار الواجب من فوت الموقفين، مو أنا ما من فوت الموقفين، وإنما ما المقدار الواجب، والمقدار الواجب هو تمام المدة. فهذه الروايات نحن وإن كنا ناقشناها، ولكن على فرض صحة الاستدلال بها، على فرض صحته دلالتها على ما يريده السيد الخوي من أنه لو تأخر من بداية الموقف ما بطل، لم يبطل حجه، ما ضر بصحة حجه، لو سلمنا بصحة دلالة هذه الروايات على أنه من تأخر من بداية الوقوف لم يبطل حجه، فهذا على أي أساس ما ينعرف. هذه مجملة من حيث تفسير التفاسير الثلاثة، لو سلمنا بأصل الدلالة، لو قبلنا أصل الدلالة، لو قبلنا أصل دلالة هذه الأدلة على أنه لو تأخر عن بداية الوقوف لا يضر بصحة حجه، ولكن لما لا يضر بصحة حجه؟ هل لأن وجوب الوقوف وجوب مستقل لوحده، أو وجوب ثان على المركب، أو أنه نفس الوجوب ولكن لو تخلف فالعمل غير الواجب يجزي عن الواجب تعبدا؟ ما ينعرف. إجمالا هذه الأدلة لو صحت دلالتها على أنه لو تأخر رغم أنه واجب، ولكن لو تأخر قصر في هذا الواجب لا يضر بحجه، لا يضر بحجه على الإجمال، لكن على أساس لا يضر بحجه؟ هذه التفاسير الثلاثة تبقى مجملة، ما يندري، ما ينعرف من خلال هذه الأدلة، ما ينعرف أبدا. كما أنه ما تمسك به لإثبات أنه لو أفاض قبل النهاية فلا يضر بحجه وإنما بصحة حجه وإنما يجب عليه الكفارة بدنة يجب عليه البدنة. كانت روايات متعددة دلت على أنه لو أفاض قبل المغرب فعليه البدنة، فهذا جعلها هذه الروايات جعلها سيد الخوي دالة على أنه الحج لا يبطل، وإنما غاية ما يترتب عليه أنه يجب عليه البدنة. إذن صح حجه صحيح، إذن فلو أفاض قبل المغرب حجه صحيح. فهذا هم أيضا مجمل من حيث الاحتمالات الثلاثة. أصل كونه لا يبطل كل الحاج هذا صحيح، احنا سلمنا هذا المقدار سلمنا به من دلالة هذه الروايات، لأنه إذا الإمام يحكم عليه أنه يجب عليه البدنة هذه فيه دلالة التزامية عرفية على أنه إذن لا يبطل حجه وإنما فقط يترتب عليه بدنة. ما معقول أنه هم يبطل حجه وهم بدنه، هذا ما محتمل. وإلا لكان عليه الإمام أن يبين طبعا. فهسه إما بالإطلاق المقامي لأنه المقام يقتضي أن يبين، أو بالدلالة الالتزامية العرفية تدل هذه الروايات على أنه لا يبطل حجه بالإفاضة قبل المغرب حتى وإن كان متعمدا، لا يبطل حجه وإنما يجب عليه البدنة فحسب. فأصل الدلالة على هذا المعنى قبلناه، ولكن هل هذا لأجل أن باقي الوقوف وجوبه وجوب مستقل لوحده هذا الفعل، أو وجوب مع باقي الأفعال لكن بوجوب آخر غير الوجوب الأول للمركب من باقي الأفعال، أو أنه لا هذا أصلا ماكو وجوب آخر نهائيا ولكن غير الواجب يجزي عن الواجب تعبدا؟ ما ينعرف. هذه الاحتمالات الثلاثة كلها تبقى محتملة، ولا يعرف بهذه الروايات أنه لماذا رغم كونه واجبا لا يضر بصحة الحج، لماذا لا يضر بصحة الحج؟ لا يعرف أنه لماذا لا يضر بصحة الحج. وعليه فكل هذه الأدلة المحرزة التي ادعاها السيد الخوئي سواء في أصل تعيين مبدأ الموقف وفي أصل تعيين منتهى الموقف، أو في أنه لو تأخر عن بداية الموقف لا يضر بصحة حجه، أو ما دل على أنه لو تقدم عن النهاية فأفاض قبل النهاية لا يضر بصحة حجه، كل هذه الأدلة لو قبلنا بصحة دلالتها فلا دلالة فيها على تعيين هذه الاحتمالات الثلاثة بعضها عن بعض. وإذن هذه الأدلة المحرزة لا تكفي، فمن يؤمن بهذه الأدلة لا بد عليه لتعيين أحد هذه الاحتمالات الثلاثة أن يتمسك بالأصول العملية بالأدلة المحرزة، ما يمكن بهذه الأدلة المحرزة ما يمكن. إذن السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه لا يحق له أن يعين الاحتمال الأول، وهو طبعا عين الاحتمال الأول كصريح عبارته، احنا جبنا العبارة طبعا عبارة المقرر، كان يصرح بأنه هذا جزء مستقل وليس من أجزاء الحج، فعين الاحتمال الأول، ولكنه من الناحية الفنية لا يحق له أن يعين الاحتمال الأول بهذه الأدلة، بل لا بد وأن يتمسك بالأصول العملية. والأصول العملية ماذا تقتضي؟ لا بد وأن نوضح أن الأصول العملية ماذا تقتضي. وأما الأدلة التي نحن آمنا بصحتها من الأدلة المحرزة فهل تكفي أو لا تكفي؟ نحن طبعا قلنا بأن بل الدليل على بداية الوقوف. الظاهر أنه ما عندنا دليل محرز يعني روايات لفظية أدلة لفظية واضحة، وإنما الدليل دليل كالإجماع ونحو الإجماعات أو الضرورة الفقهية أو الارتكاز المتشرعي وما شابه، وهذه أيضا من الأدلة المحرزة. إن أثبتنا شيئا ما بمثل الإجماع والضرورة الفقهية وما شابه بعد لا تصل النوبة إلى الأصول العملية، ولكن هذه تختلف عن الأدلة اللفظية. دليل محرز لكن غير لفظي. وإحنا لتعيين بداية الموقف قلنا بأنه أما من الزوال فلا دليل عليه، كما صرح ابن سير الخوئي بأنه لا دليل على وجوب الوقوف من الزوال من أول الزوال، وأما بمقدار ساعة وحدود ساعة بعد الزوال فإحنا ناقشنا في دلالة أدلتهم، وإنما قلنا هذا بحاجة إلى التمسك بمثل الإجماعات ومثل ضرور فقهية الارتكاز المتشرعي وما شابه. وعندئذ هذه الأدلة اللبية غير اللفظية هل تفسر لنا أحد الاحتمالات الثلاثة؟ فطبيعي لا، لأنه إذا الأدلة اللفظية ما كفت فكيف بالأدلة اللبية؟ الأدلة اللبية يكتفى بها بالقدر المتيقن، والقدر المتيقن أنه مثلا لو سلمنا بأنه من القدر المتيقن أنه أن هذه الروايات تقول بأنه لا بد من الوقوف بمقدار ساعة بعد ساعة من الزوال مثلا، هذا لا دلالة فيه على أنه إن كان غير ركني فبأي تفسير من التفاسير الثلاثة؟ أصلا لا دلالة فيها على أنه ركني أو غير ركني، فكيف بتفسير عدم الركنية؟ دليل لبي، دليل لبي صامت، ما لا يعرف حدوده بالضبط وتفسيره بالضبط. وأما تعيين النهاية، تعيين النهاية احنا قلنا بأنه أدلة التي ذكرها السيد الخوئي لتعيين النهاية لا تكفي، ولكن ما دل على وجوب الكفارة بالإفاضة قبل الموقف هذه هي التي تدل، مو الأدلة التي ذكرها السيد الخوئي من حيث النهاية، وإنما ما قبلناه من الدليل عدد من الدليل اللفظي على أنه لا بد من استمرار الوقوف إلى غروب الشمس كان عبارة عن ما دل على أنه من أفاض قبل غروب الشمس فعليه بدنه. هذه الأدلة قبلناها سابقا عندما بحثنا هذا البحث، هذه الأدلة قبلناها، وهذه الأدلة كما ذكرنا لا دلالة فيها على التفاسير الثلاثة، أصلا لا دلالة فيها على أن على أن هذا الوقوف هل هو ركني أو غير ركني، وبالأولى أنها لا دلالة فيها على تفسير عدم الركنية أنه لماذا ليس ركنا وما معنى عدم الركنية. فإذا هذه الأدلة أيضا لا تكفي، بل أما بالنسبة إلى أنه لا يبطل الحج، بالنسبة إلى أنه لا يبطل الحج التأخير من البداية هل يبطل أو لا يبطل؟ ما حصلنا على دليل محرز، وإنما بالأصول العملية نحتاج إلى الأصول العملية لإثبات أنه لو تأخر عن بداية الموقف فهذا هل يبطل أو لا يبطل باقي الأعمال. إذن فمن حيث عدم مبطلية التأخير من البداية نحتاج إلى الأصول العملية، ولا بد وأن
ندخل في بحث أن هذه الأصول العملية هل تكفي لتعيين أحد الاحتمالات الثلاثة أو لا تكفي. وأما من حيث عدم مبطلية الإخلال بالموقف من النهاية، يعني أنه قبل المغرب لو أفاض فهذا لا يبطل حجة، وإنما يكفر فقط ما يبطل حجة. فهذا قلنا أصلا دلالة على ذلك مقبولا عندنا، ولكنه لا يعرف بذلك أنه لما لا يبطل حجه. احنا ذكرنا ثلاث احتمالات في تفسير ذلك، فأي تفسير من هذه التفاسير الثلاثة هو الصحيح؟ إذن فنحن أيضا بالقدر الذي وافقنا عليه من الأدلة المحرزة لا يمكننا إثبات أحد الاحتمالات الثلاثة، تعيين أحد الاحتمالات الثلاثة في مقابل الاحتمالات الأخرى. إذن فهم مثل السيد الخوئي يحتاج لتعيين أحد الاحتمالات الثلاثة، يحتاج إلى التمسك بالأصول العملية. من خلال الأصول العملية لا بد أن نعرف أنه أي الاحتمالات الثلاثة يعين، وهم إحنا نحتاج إلى التمسك بالأصول العملية. وأما الأصول العملية ماذا تقتضي؟ هل أن هذا شك في الأقل والأكثر، أو شك بين متباينين، أم ماذا؟ من حيث الأصول العملية يختلف، إذا كان الشك بين المتباينين يختلف الأصل العملي، إذا كان الشك بين الأقل والأكثر يختلف الأصل العملي. فهذا سيأتي تحقيقه إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.